أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا آل القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي أوجه الجمع فيما بين روايات الطائفة الثالثة، يعني بعض روايات الطائفة الثالثة مع روايات الطائفة الرابعة، حيث أن تلك الروايات أجازت فضل الأجرة فيما لو كانت يعني أجازت فضل الأجرة بالنسبة للأرض في الأرض، بينما روايات الطائفة الرابعة حينئذ أجازت فضل الأجرة بالنسبة للمزارعة، وأما بالنسبة للأرض فإنها أما بالنسبة للإجارة فإنها منعت من ذلك كما تقدم معنا. وكان حاصل تلك الروايات مثلا وثقت أبي المغرة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. نفت البأس عن فضل الأجرة بالنسبة للأرض. طيب بالنسبة للطائفة الرابعة كموثق حلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقبل الأرض بالثلث أو الربع وأقبلها بالنصف، قال لا بأس، قلت تقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال لا يجوز. قلت لما؟ قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون، وهكذا بعض الروايات. فتقدم معنا جملة من أوجه الجمع، بعض تلك الأوجه جمع حكم لأنه جمع بين حديثين، بين صريح هذه وظاهر تلك بحمل تلك التي هي الظاهرة في الناهي حملها على الكلام لا على التحريم في البحث. والأمر الآخر الذي صار له سيد الأستاذ أنه استسلم لهذا التعارض، تم لديه التساقط، ويكون المرجع العموم الفوقاني هو عبارة عن عمومات الطائفة الأولى بعد حينئذ إلقاء الخصية حينئذ فيها، وحمل هذه العناوين على المثالية إلى مطلق إجارة العين وحرمة فضل إجارة العين ما لم يحدث حرف. والوجه الثالث الذي كان أشارت له هو أن تحمل الروايات المانعة على خصوص ما لو كانت الأجرة بالذهب والفضة، فلم تجر حينئذ الفضل الأجر. وأما إذا كان بغير الذهب والفضة من الطعام ونحو ذلك فحينئذ لا بأس جمعا في ما بين هاتين الطائفتين. قلنا بأن هذا أيضا غير تام ولا يرجع لي محصل، وذلك للتعليل الذي وجد في هذه الرواية، مثلا بالنسبة لأن هذا مضمون، مش بس الذهب والفضة مضمون، حتى الطعام يكون مضمونا في البيان، او انه مضمر لا يزيد ولا ينقص ولا في اخره، هذا ليس مخصوصا بالذهب والفضة او بالدرهم والدينار في اخره. الوجه الاخير، وهذا الجمع جمع موضوع وليس جمع تقنيه، وبالتالي اذا تم هذا الوجه يكون مقدم على وجه الكراهة ومقدم على ما ذكره السيد الأستاذ من استقرار التعارض واستحكامه والرجوع إلى العمومات الفوقانية التي تحرم فضل الأجرة فيها. حاصل هذا الوجه هو أن هذه الروايات يعني رواية الطائفة الثالثة مطلق واضح ما بين، قالت الرواية الأولى حينئذ قالت في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر من استأجرها، قال لا إن هذا ليس أحدث فيها حدثا أم لم يحدث فيها حدثا، مطلقا من هذه الأمور. روايات الطائفة الثانية أيضا مطلقة، وهي الروايات التي نحن مثلا وثقت إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تقبلت أرضا لذا من فضة فلا تقبل أكثر ما تقبلت. واضح مطلق، يعني لم يبين أنه أحدث حدث أو لم يحدث حدث سيارة. يعني رأي النهي والتحريم التطبيق بإذن مطلقان هو أحدث حدث أو لم يحدث حدث شيئا. إذا بالنسبة لرواية الطائفة، طيب شأن الطائفة الثالثة المفصلة التي بمنطوقها كما مر معنا دلت على أنه إذا أصبح فيها شيئا لا بأس بأن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، ومفهومها أنه إذا لم يحدث فيها شيئا فيكون فيه الأمر. ومن حسن الصدق أنه ورد فيها أيضا عنوان الأرض، لأنه نحن كلامنا كله عن إيجار الأرض في البيت، لأن تلك عبتان في الباب عن إيجار الأرض بقول مطلق، وهذه حينئذ تثبت الحرمة بنسبة إيجار الأرض بقول مطلق في البيت. هذه الطائفة الثالثة اشتملت على جملة عناوين من تلك العناوين الأرض، من تلك العناوين الأرض، وفصل بين مسألة ما لو أحدث حدثا في الأرض، يعني في العين المستأجرة فنفت البأس، وبين أن لا يحدث حدثا فيكون فيه بأس فيه. هذه الطائفة الثالثة وهي رواية إسحاق عمار اللي عبر عنها السيد الأستاذ دام ظله، عبر عنها بأنها موافقة. هلأ هو عند غياث الكلوب استيقظ فيها على كل حال. هذه رواية أن أباه اللي هي عن إسحاق عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن أباه كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض، ورد فيها عنوان الأرض أو السفينة، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيء. لا بأس إذا أصلح فيها شيء، هذا بالمنطوق. وبالمفهوم لو لم يحدث فيها شيء ففيه بأس فيه. فحينئذ اشتملت هذه الرواية وهكذا بعض الروايات الأخرى التي فيها إلا أن يحدث فيها شيئا أو لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ونحو ذلك من هذه الروايات التي اشتملت على منطوق ومفهوم. بعض مفهوم استثناء مثلا في البين هو واضح جدا في مفهوم الاستثناء لا نقاش فيه، يعني إذا ناقشنا مفهوم الشرط مفهوم الاستثناء ما ناقش به شيء. هذه الروايات دلت بالمنطوق على نفي البأس فيما لو أحدث في العين المستأجرة، وخصوصا الأرض اللي حديثنا عنها الآن أحدث فيها حدث فيها. وإن لم يحدث فيها حدث فحينئذ فضل الأجر يكون فيه بأس فيه. هذه الرواية المفصلة منطوقا ومفهوما إذا ما نظرنا فيها إلى روايات الطائفة الثالثة وروايات الطائفة الرابعة في البيت تكون حينئذ مقيدة لإطلاق روايات الطائفة الثالثة ومقيدة لإطلاق روايات الطائفة الرابعة. روايات الطائفة الثالثة التي نفت البأس عن فاضل أجرة الأرض مطلقا، ليش؟ لأنه قال الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجر، قال لا بأس مطلقا، يعني حتى ولو لم يحدث فيها حدث فيها البأس. هذه قالت لا بأس إذا أحدث فيها حدث، أما إذا لم يحدث فيها حدث ففيه بأس. هلا من نفس الكلام أنه يمكن أحد يستشكل في البيت أنه زيد مطلق ومقيد إثباتيين في البيت، فكيف بدنا نحن المطلق على المقيد؟ ما بدنا شيء، ونحن يعني أداة الصناعة موجودة في البيت. فهي أنت ما تأخذ حينئذ بالمنطوق الإثبات، خذ بالمفهوم المخالف في البيت. ليش؟ أنه قال لا بأس إن أحدث فيها حدث، بالمفهوم إن لم يحدث فيها حدث ففيها بأس. هذا المفهوم سوف يكون حينئذ مخالف بالنسبة لإطلاق حينئذ تلك الروايات، فنخصص إطلاق تلك الروايات بمفهوم هذه الرواية. إذا بدأ تضيق عليه وتقول إنه المفهوم حينئذ، وبدك تقول إنه في المقام منطوق إثباتي والمطلق إثباتيين في البيت، نقول فهذه لا بأس مطلق، فهذه لا بأس إذا أحدث حدثا في إذن، فكيف بدنا اللي إذن نجمع بينهما باعتبار أنهما استثنوا، لأنه الجمع العرفي بده نحو في إذن مغايرة ونحو التعارض، ولو بدو شيء أبدا إذا ما في تعارض لأنه مطلق ومقيد بالثلاثيات، فكيف حينئذٍ يمكن الجمع بينهما؟ الجواب أنه لا، نأخذ حينئذٍ بالمفهوم في الباب، والمفهوم لا شك أنه قاس، لا بأس إن أحدث حدث، إن لم يحدث حدث ففيه بأس، فيه بأس مع إطلاق نفي البأس عن فاضل أجرة الأرض كلها، في تناسب حينئذٍ بينهما، يجمع بينهما بحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، القيد هنا حينئذٍ كان المفهوم ولم يكن المنصوص شيئا، وهكذا. وهكذا بالنسبة لرواية الطائفة الرابعة، ليش؟ لأنه قال أتقبلها بألف وأقبلها بألفين، قال جائز أو لا، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلت هذه، لا تقبلها مطلقا، أحدثت حدثا أو لم تحدث حدث. منطوق حينئذ الطائفة الثالثة وهي تلك الروايات، قال أنه لا، إذا أحدثت فيها حدثان فلا بأس بأن تقبلها بأكثر مما تقبلت فيها، لا شك أن هذا لا شك أن هذا المنطوق مخالف مع منطوق حينئذ روايات الطائفة الرابعة، فيطلق ويحمل إطلاق روايات الطائفة الرابعة على منطوق حينئذ روايات الطائفة المفصلة في الأفهم اللي هي هذه الطائفة الأخرى الأجنبية عن الطائفتين. والحاصل من هذا الواجب أن في عنا منطوق حينئذ روايتين، بإطلاقه عم ينفي الباب، وهذا بإطلاقه عم يثبت الباب، وعندنا روايات من قبيل رواية إسحاق بن عمار لنفس السيد الأستاذ السكن آل عمام موافقة فيها، فصرت قال في بأس، قالت نفت البأس إذا أحدث حدثا، وأثبتت البأس بالمفهوم إذا لم يحدث حدثا في البأس، فيكون مفهومها حينئذ مخالف مع إطلاق الرواية التي نفت البأس اللي هي رواية الطائفة الثالثة، ومنطوقها مخالف مع إطلاق الروايات حينئذ الطائفة الرابعة التي أثبتت البأس مطلقا بالنسبة لفاضل الأسر، فيحمل إطلاق حينئذ كل من الطائفتين على التخصيص الذي ورد في هذه الطائفة المفصلة في الأساس. وبالتالي حينئذ نقول بالنسبة للطائفة الثالثة، في الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجر بأحد المستأجر به، قال لا بأس إن أحدث فيها حدث. إذا من جبت الطائفة من الروايات المفصلة في الأساس، أحدث لا بأس، إن لم يحدث ففيه بأس، وهكذا بالنسبة لتلك الروايات، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به إلا أن تحدث فيها حدث، فإن أحدثت فيها حدث فلا بأس بأن تقبلها بأكثر مما تقبلت، وهذا جمع عرفي إطلاق وتقييم في الباب، رأيت القائد مرة بيكون منطوق وأخرى بيكون مفهوم، بس كونه مفهوم لا يبقي حينئذٍ قيديته في البين، وهذا الجمع العرفي كان عم نعالج المشكلة على مستوى الموضوع مش على مستوى الحكم في البيان، أولى من العلاج على مستوى الحكم بحمل تلك الروايات على الكراهة، لأنه إذا انتهينا التنافي بين الروايات على مستوى الموضوع لا تصل النظر إلى التنافي في الحكم، بل يبقى حينئذ ظاهر كل من الحكمين على ما هو عليه في البيان، نحن على الحرمة في البيان، يعني حرمة فاضل الأجر من الطائفة الرابعة ما لم يحدث حدثان، فإن أحدث حدث فلا بأس حينئذ بفاضل الأجرة في البيت، وبالتالي ينتهي التنافي فيما بين الطائفتين، ولا تصل النظر إلى ما صار له السيد الأستاذ من استقرار واستحكام التعارض والرجوع إلى العمومات الفوقانية عنده اللي هي عمومات تحريم فضل الأجرة، لأنه بالنسبة للطائفة الأولى ألقى فيها الخصوصية وأعمل المناسبات العرفية وحملها على مطلق حينئذ من يعني أجرة الأعيان، يعني حرمة فاضل أجرة الأعيان فيها، هذا حاصل ما يمكن أن يرتبط بالنسبة لهذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه لو أخذنا بالنسبة لرواية إسماعيل بن الفضل الهاشم تمسكنا بحرفية تلك الرواية، لكن قلنا لو أخذنا، لأنه نحن فيما سبق قلت لكم أن هذه الرواية غير تامة، رواية إسماعيل من فضل الهاشمي بالنسبة لعبد الله بن محمد على ما ذكر. إسماعيل من فضل ثقة، علي بن الحكم ثقة، أبان أيضا ثقة في أبان، وإنما المشكلة بالنسبة لعبد الله بن محمد. على كل حال لو كان سنده في أبان، شو كان مضمون حينئذ رواية إسماعيل فضل الهاشم عن أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: سألت عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى فيها. هذه بتأكد دراهم مسمات يعني مقطوعة في البين، يعني مصمتة، عبارة أخرى لا تزيد ولا تنقص، أو بطعام مسمى، يعني مش بحاصل، يعني بحصة من الناتج في البيت كما هو شأن المزارع، بدراهم مسمات أو بطعام مسمى. ثم أجره وشرط لمن يزارعها أن يقسمها النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، وله في الأرض بعد ذلك فضل. أيصلح له ذلك؟ قال: نعم. أي متى؟ نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. قال: وسألت عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معدود فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفق، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له. فقال له: إذا استأجرت أرض فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما لك. طيب شو المناسب؟ لأنه بالنسبة للطائفة السحر واضح أجازت، خلينا ننتهي من المشاكل، أجازت فضل الأجرة بالنسبة للأرض مطلقا، فضل الأجرة للأرض فيما لو استأجر الأرض مش في صوت المزارع بالنسبة هذه الطائفة الثانية. في الطائفة الرابعة أجازت فضل الأجرة، أجازت فضل الأجرة بالنسبة لخصوص المزارع في أبناء ميدا لألف. إذا تقبلت أرضه وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به فيها، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به. واضح؟ لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، أو لأن الذهب والفضة مضمونان إلى آخره. هذا اللي أفادته في الإذن روايات الطائفة الثالثة والرابعة. في الثالثة أجابت في الإذن فضل أجرة الأرض مطلقاً، فضل أجرة الأرض فيما لو استأجر الأرض وأجرها بأكثر من استأجر. في الطائفة الرابعة أجاز فضل أجرة الأرض في صورة ما لو استفاد منها بالمزارعة مطلقا، ما شرطت حيل إن فيها. هذه الطائفة، هذه الطائفة في أربعين اللي هي الطائفة الخامسة تذكر، حينئذ منعت فضل أجرة الأرض مطلقا سواء كانت بالإجارة أو بالمزارعة، إلا أن يحدث فيها حدثا، أن يعينهم بشيء، أن حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم مثلا بذلك، أو ما قاله إذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. هذا اللي ذكرته حينئذ روايات الطائفة الخامسة. حينئذ سوف تكون الطائفة الخامسة قد هدمت كل ما أسسته روايات الطائفة الثالثة من تجويز فاضل الأجرة مطلقا بالنسبة للأرض فيما لو كانت الاستفادة من الأرض نحو الإيجار، وروايات الطائفة الرابعة في التي أجازت فضل أجرة الأرض مطلقا فيما لو كانت الاستفادة والتكسب من الأرض نحو المزارعة في البلد. هذه الطائفة الخامسة هي تمنح حينئذٍ فضل أجرة الأرض مطلقا سواء كان إجارة أو مزارعة، إلا أن يحدث فيها حدث كما ذكر تلك الرواية. لأنه بالشق الأول كنا نتعرض عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزارعها أن يقاسمها النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ سؤال عن مسألة الفضل. قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم لذلك فله ذلك. قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا إلى يعني تكلم عن الشقين من المزارعة والإجارة بالنسبة لكيفية الاستفادة من الأرض والتكسب من الأرض وفي كلا الشقين حكم حينئذ بعدم الجواز إلا أن يحدث حد وإذا لا شك أنه مخالف مع روايات الطائفة الثالثة التي أثبتت الجواز مطلقا في صورة التكسب من الأرض بنحو الإجارة والطائفة الرابعة التي نفت حينئذ الجواز مطلقا فيما لو كان عفوا التي أثبت الجواز مطلقا فيما لو كان الاستفادة والتكسب من الأرض نحو المزارع صح الطائفة الرابعة نفت الجواز مطلقا فيما لو كان التكسب فيها بنحو الإجارة هذه مشكلة أيضا لابد من حلها وزاوية أخرى بالنسبة لهذه الطوائف أيضا لابد من حلها في الأمر هلأ ما هي أوجه الحل اللي هي مذكورة هنا جملة وجوه عديدة هنالك واجه ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في ملاحق كتاب اتصالي كتاب اتصالنا بالآخر بيحصل يعني بيخرج بشوفه بأول كتاب اتصالنا داخل بعالم الاقتصاد وإلى آخره بالآخر بتشوفه فقيه ما له رابط في كل اللي فقد تعرض في بإذن لهذه الطوائف من الروايات في البيت وحاول طب سره علاج بإذن نقطة الاختلاف فيما بين هذه الطائفة الثالثة التي نفت البأس مطلقا فيما لو كانت تكسب الأرض بإجارة وروايات الطائفة الرابعة التي نفت البأس مطلقا فيما لو كانت تكسب بالأرض مزرعة وروايات الطائفة الخامسة اللي أثبتت حينئذ البأس فقل لي فصل في الباب عبارة من أصح ذكر السيد الشهيد أن تارة يكون المسؤول عنه هو قبل أجرة الأرض في نفسه مرأة هذا السؤال حينئذ عن هذه الخصوصية وعن هذه الحيثية في البيت فبيجي الجواب بكذا إلا أن يحدث فيها حدثا وإلا مرة أخرى لا يكون السؤال عن فضل الأجر وإنما يكون السؤال عن نفس المزارعة أو نفس الإجارة يعني نفس هذا العقد الطولي الذي يحصل في طول العقد الأول هل هذا العقد الطولي صحيح جائز أو غير جائز في الإذن في ألف يعني شو هي مقومات في الإذن تجويزه في ذلك وإن شئتم قلته بعبارة من أخرى مرة تكون الخصوصية المسؤول عنها ترى هو الحال مسؤول الطائفة الثالثة والرابعة هي خصوصية فاضل الأجرة فيها أو ابتداء الإمام عليه السلام عبده ينبه بإذن السامع والمخاطب إلى مسألة فاضل الأجر أنه فاضل أجر في الأرض فيما لو كانت تكسب بالأرض مثلا بالزراعة على بأسره فاضل أجر في الأرض فيما لو كانت تكسب بالأرض بالإجارة مثلا لا بأس به في قلبه خلينا نغض النظر عن تلك اللي أثرت هكذا حينئذ أتكلم واضح طيب أي متى لا بأس به؟ لا بأس به مطلقا أو لا بأس به إذا أحدث فيه حدث؟ بيقول إذا أحدث فيه بس إذا الحدث وين رح يكون؟ رح يكون هذا الحدث قبل الإجارة الثانية أو قبل المزارعة الثانية في البلد يعني ابتداء مثلا يعني بستأجر الأرض أحفر فيها مثلا ذئب أو أشق فيها نهر في البلد او مثلا بحرصها وبسلاحها وبشوه الى اخره وبسيجها وبعمل قوم ببعض شؤونها في البيت بعد ذلك بصير الى شو الى اجارتها واضح هنا العمل يكون اسبق من الاجارة الثانية او العمل يكون اسبق من المزارعة الثانية في البيت هنا يقول الامام عليه السلام لا بأس حينئذ بفاضل الأجر فالحيثية والخصوصية المسؤول عنها في المقام ليست حيثية في إذن المزارعة أو الإجارة الطولية التي هي في سوق المزارعة أو الإجارة الأولية اللي تمت بين مثلا المستأجر أو العامل المزارع وبين مالك مثلا الأرض. لا، إنما الحيثية المسؤول عنها هي حصية فاضل الأجرة فيها. فيأتي الإمام عليه السلام ويقول بأن فاضل الأجرة لا بأس به إذا أحدث فيها حدثان أو غيرنا فيها غرمان. هذا الحدث وذاك الغرم بده يكون سابق على الإجارة الطولية، بده يكون سابق على المزارعة الطولية في البيت. هذا اللي انتمت حينئذ تلك النص. وعلى هذا حينئذ الأساس يكون النظر في هذه الطوائف الثالثة والرابعة إلى تجويز فاضل الأجر، حيثية المسؤول عنها في بعض حينئذ تلك روايات الطائفة الثالثة. والطائفة الرابعة حيثية فاضل الأجر، مش حيثية تجويز الإجارة الطولية أو المزارعة الطولية، وإنما حيثية فاضل الأجر في الإمام عليه السلام ينفي البأس عنها فيما لو أحدث فيها حدث، حدث سابق على الإجارة الطولية، حدث سابق على المزارعة الطولية والعقد الطولي في الإجازية. هذه بالنسبة لرواية الطائفة الثالثة والرابعة. رواية الطائفة الخامسة لا، الحيثية المسؤول عنها مش فاضل الأجر، وإنما العقد الطولي سواء كان إجارة أو مزارعة، يعني مزارعة في طول إجارته أو مزارعة في طول مزارعته أو إجارة في طول إجارة أو إجارة في طول مزارعة في أجل. الحيثية المسؤول عنها العقد الطولي في أجل. هذا العقد الطولي جوزته في تلك الروايات، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يحدث فيه حدث. طيب نفس اللي شرطت في تلك الروايات؟ لا، ليس كذلك. في عندنا حدثين، مرة أنت قبل أن تبرم، ما نحن مش عندنا عقدين، في العقد الأولي خلصت بإجارتين أو بمزارعتين، العقد الأول تم بين المستأجر وبين مالك الأرض. مرة أنت قبل أن تبرم العقد الطولي بينك كمستأجر الأول والمستأجر الثاني، قبل ذلك تحفر مثلا في تلك الأرض بئر أو تحفر فيها نهرا أو عفوا تسق فيها نهرا تحفر فيها بئرا، هنا حينئذ هذا العمل يكون أسبق من تلك الإجارة الثانية. هذا العمل الأسبق من الإجارة الثانية هو الشرط المجوز لفاضل الأجرة ومقطع. وأما المجوز للإجارة الثانية اللي هي في طول الإجارة الأولى أو للمزارعة الثانية اللي هي في طول المزارعة الأولى في البيت، أن يحدث حدث، مش أي حدث، الحدث اللي بيكون في طول الإجارة الثانية أو في طول المزارعة الثانية، وذلك كما يذكر السيد الشهيد رحمه الله عليه ضمن قرينتين أشار لهما. بس نذكر القرينة الأولى لأن الوقت ضاق، وهو ما قاله نفس الشهيد قدس سره حينما فسألت عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرع أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله شو ذلك، يعني له شو الصبر. واضح. فهذا شو الشاهد فيه؟ الشاهد أن حفر البئر أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك دخين في طول الإجارة الثانية. واضح. يعني قام بي أو في طول المزارعة الثانية، ويكون الحيثية المسؤول عنها هي حيثية تجويز هذه المزارعة الثانية أو تقول العقد الثاني اللي هو في طول العقد الأول فيها. هذا اللي بده يقوله سيد الشهيد رحمة الله عليه. ليه؟ لأنك تارة أنت ابتداء أصلا ما بدك شو تحفر بئرا، ما بدك تأجر هذه الأرض، حفرت بئر أو شققت نهرا في البئر، لا يقال أنهم يعينهم بذلك. أي متى يصدق أنه يعينهم بذلك؟ بعد أن تم العقد بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني في البيت، أو بين العامل المزارع في العقد الطولي في البيت، إذا حفر بئرا أو شق نهرا يصدق أنه قد أعانهم بذلك، صدق المعونة حينئذ من المستأجر الأول بالنسبة للمستأجر الثاني أو للعامل في البيت لا يكون إلا في طول أن يكون ذلك العمل الذي يصلح معه ذلك الفعل أن يكون ذلك العمل في طول حينئذ مثلا المزارع أو في طول الإجارة الثانية، يعني في طول العقد الثاني. قبل العقد مرة بعد. إيه؟ إذا كان قبله هو هذا الشرط لتصحيح الإجارة لتصحيح فضل الأجرة الثانية. وأما إذا كان بعده هو هذا الشرط لتصحيح الإذن نفس العقد الثاني والإجارة الثانية أو المزارعة الثانية فيها. دي قرينة لو ابتداء أنا أصلا ما بدي كنت أجر هذه الأرض لشخص آخر، استأجرتها من المالك بألف درهم، ما بدي أجرها بألفي درهم، أم سقطتنا أو عملت فيها عقد. بعد ذلك أجر بألفي درهم، واضح لا يصدق على هذا العمل أنه قد أعانهم به. يعينهم انه ياتي بعمل بقصد، ياتي بعمل صفه ذلك العمل انه يعينهم به في اذن على المنتوج وعلى المحصول مثلا الزراعي، فان هذا لا يصدق على ذلك العمل الذي جاء به قبل ابرام العقد الطولي والاجاره الطوليه او المزارعه الطوليه فيها. واضح؟ فحينئذ أن يحدث حدثان، تارة يكون قبل العقد الثاني وأخرى يكون في طول العقد الثاني وبعد العقد الثاني. إن كان قبل العقد الثاني هذا اللي اشترطته روايات الطائفة الثالثة والرابعة، إذا أخذنا بنقطة التفصيل لتجويز حينئذ الفاضل الأجر. وأما إذا كان بعد ذلك يكون هو الشرط بالنسبة لتصحيح العقد الطولي، يعني عم بيقول له حينئذ بالنسبة لهذا المزارع الوسيط، في عندنا مزارع طولي وفي عندنا مزارع أول اللي هو المزارع الوسيط، أنت مش بس بتاخذ هيدي الأرض مثلا من صاحبها مثلا بالربع مثلا في الفرض وبتروح بتأجرها بشوي أو تقبلها للغير مثلا بالنصف في البهيم، بل لابد أن تحدث، يعني بدك تشارك حينئذ بشيء، تحفر بئرا أم تأتي بنفقة البذر، أن تحرس الأرض، أن وإلا ابتداء أن تكون مجرد وسيط بين مالك الأرض والمزارع الطولي، خدت منه مثلا بالربع، واضح؟ أنت أعطيت لذلك بالنصف، بالنصف رح يطلع لك أنت مثلا ربع في البيع اللي جايبتك، رح يطلع لك نصف، تاخذ أنت الربع والربع بتعطيه لمين؟ لصاحب الارض، او لا مثلا ربعه بالثلث وبالنصف في البيت رح يطلع لك سدس، وهكذا حينئذ من الانحاء الاخرى. الامام عليه السلام يجوز له هذا الفاضل بس بشرط، شو؟ انه يشارك حينئذ، يشارك معهم بشيء، يعني مثلا ان يحفر بئرا او ان يحدث حدثا او ان ياتي باي شيء حينئذ في البيت. ليش؟ لأنه صاحب الأرض جاز له الفضل لأنه مقدم الأرض بالنسبة فيه إذا للعام الأول. أنت شو قدام؟ إذا ما حفرت بئرا، ما شققت نهرا، ما قدمت شيء، لا يجوز حينئذ الفاضل فيها، لأنه هذيك رح يقدموا العمل في أبدا. أنت لابد وأن تقدم شيء حتى حينئذ شوف صح هذه المزارعة الثانية، وإلا لا تصح هذه. ليش؟ لأن المزارعة مثل المضاربة والمصافحة، يعني نحو مشاركة، واحد بيقدم الارض واحد بيقدم العمل في البحث. واضح؟ هلا بيتفقوا البذر على مين والنفقات الاخرى وضريبه السلطان والى اخره، بس برضه يصير في مشكله. طيب يا اخي اني هلا العامل الوسيط اني شو قدم؟ اذا بس خدت الارض ب خلينا نفترض مثلا بالربح، واضح، ورحت اعطيت الاخر بالنصف في البحث، اني شو قدم؟ واضح، لابد وان تكون قدرت شيء. هذا التقديم وين بدها تكون؟ في ضمن المزارعة الثانية. إذا ما كنت في عندنا مزارعة ثانية لا يصح هذا النحو من لها المزارعة. ليش؟ إنه المزارعة مبنية على ذلك إنه بدك تشارك، بدك تقدم شيء، نفقة مثلا البذر، نفقة الأرض، حراسة الأرض، أي شيء في إذن هذا النحو. هذا تمام ما يشترط بالنسبة للقرينة الأخرى. هنالك قرينة ثانية وسوف يتضح من خلال هاتين القرينتين أن نظر رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي إلى مطلب، ونظر حينئذ روايات الطائفة الثالثة والرابعة إلى مطلب آخر. نظر روايات الطائفة الثالثة والرابعة إلى فضل الأجرة في الأرض بالمزارعة أو بالإيجار. أما نظر رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي إلى تصحيح المزارعة الطولية، تصحيح العقد الطولي، وأن هذا لا يصح إلا أنه الأجير الوسيط في البين المتوسط اللي هو اخذه اللي يقوم بعمليه اللي بده يقدم في اذن عمل ولا لا تنطق المزارعه والمشاركه فيها. بس في المساء ان شاء الله.